بسم الله الرحمن الرحيم. القول في الإجازة والرد. اسم في الإجازة فيقع تارة في حكمها وشروطها في المجيز، وثالثة اختلف الفقهاء إذا من المالك الأصيل الإجازة لما فعله الفضولي أو نافلة، على الكشف. لقلنا أن الإجازة كاشفة. اختلفوا فيه، فالكلام هنا وفي شروط الإجازة وفي المجاز. لا بد لنا من معرفة كون الإجازة، معنى كون الإجازة كاشفة ومعنى كونها ناقلة. بناء على كون الإجازة كاشفة، معناه أن العقد الفضولي حكمه حكم العقد الأصيل. في العقد الفضول، عقد الفضول حكمه حكم العقد الأصيل، كما تترتب الآثار من النقل والانتقال على العقد الأصيل، كذلك تترتب آثار عقد الفضول من حين وقوعه. يعني إذا وقع العقد الفضولي وأجاز المالك، تترتب الآثار من حين وقوع العقد، فكأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد. مثلا لو بعت أنا كتابك فضولا، أخذت كتابك وبعته، بعت كتابك فضولا، بعته لسماحة الشيخ إبراهيم ب100 ليرة في هذا اليوم يوم الأحد، ورهنه الشيخ يوم الاثنين، وأنت يا سماحة السيد أجزتني بهذا البيع، فعلى القول بأن إجازتك كاشفة تكون إجازتك مقارنة للعقد حين العقد الذي هو يوم الأحد اليوم. معناه يتحقق النقل والانتقال من حين العقد. هذا هو الكشف. ومن باب التوسعة، ليس خروجا عن الموضوع، لكن من باب التوسعة نقول أن الكشف على أقسام. القسم الأول يسمى الانكشاف الانقلابي أو الكشف الانقلابي. والكشف الانقلابي على معنيين، ملخص هذين المعنيين أن الملك بعد العقد وقبل الإجازة باق على ملك مالكه قبل الإجازة، الملك باقي على ملك مالكه واقعا، يعني الطرف الآخر لا يملكه. وبالإجازة من قبل المالك ينقلب الأمر، فيصير غير المالك، وهو الفضولي، يصير غير المالك بعد الإجازة مالكا من أول العقد. والمالك أيضا يصير غير مالك من الأول. أو أن المالك لم تنقلب ملكيته بعد الإجازة، ملكية المالك لهذا الملك لم تنقلب بعد الإجازة، عفوا قبل الإجازة، لكن بعد الإجازة يحصل الملك من أول العقد مع انقلاب ملك المالك او مع عدمه، عدم الانقلاب. هذا القسمين الاولين للقسم الاول، وهو الكشف الانقلابي يسمى. القسم الثاني الكشف المحض، الكشف الحقيقي. الكشف المحض يعرف من خلال نظائره، الأشياء تعرف بنظائرها، ونظيره كشف البينة عن ذيها، عن ذي البينة، عن صاحب البينة. طبعا القسم الأول وقع فيه الخلاف ويرد عليه الإشكال، والقسم الثاني أيضا وقع فيه الإشكال. نحن لا نريد أن نتعرض إلى هذه الإشكالات لأن البحث طويل. الكشف الثالث، القسم الثالث من الكشف، هو تأثير العقد حين العقد، حال العقد، لكن العقد مشروطا بالشرط المتأخر. هذا الكشف مسند إلى مشهور الفقهاء، وقد وقع البحث في إمكانه، هل يمكن أن يؤثر الشرط المتأخر أو لا يمكن؟ فالبحث في إمكانه وعدم إمكانه، والبحث عن هذا تقدم في علم الأصول، في البحث عن الشرط المتأخر، وسوف يأتي الكلام عن هذا الشرط. هذا كله بناء على معنى الكشف، كون الإجازة تكشف. أما معنى يعني أن النقل والانتقال لم يتحقق قبل الإجازة، بل يبقى ملك كل واحد من الطرفين على ملك صاحبه، ومتى يترتب آثار العقد؟ تترتب آثار العقد حين الإجازة، فكأنما العقد وقع حال الإجازة،
إذا فهمنا هذا معنى النقل والكشف نأتي إلى المقام. الإجازة من المالك الأصيل لما أوقعه الفضولي، هل هي كاشفة أم هي ناقلة؟ نحن قلنا بالنسبة إلى الكاشفة أن العقد الفضولي يكون حكمه حكم العقد الأصيل في ترتب الآثار، يعني من حين وقوع العقد مو من حين وقوع الإجازة. أما إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة معناه حين الإجازة يؤثر العقد لا قبل الإجازة، قبل الإجازة يبقى كل شيء على مالكه، على ملك مالكه. هذا هو الفرق بينهم. الآن فهمتم الفرق؟ بناء على هذا الإجازة اللاحقة من قبل المالك الأصيل لما أوقعه العاقد الفضولي هل هي كاشفة أو ناقلة؟ هنا خلاف بين الفقهاء. فذا كاشفة واستدلوا عليه بوجوه ثلاثة، نذكر هذه الوجوه. الوجه الأول بأن العقد الفضول عقد سبب تام في حصول الملك. كيف سبب تام؟ من أين يستفاد أنه سبب تام؟ من عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. الظاهر من الآية الكريمة هو الوفاء بالعقد بما هو عقد من دون انتظار شيء آخر، مع عدم الانضمام إلى شيء آخر. وتمامية العقد الفضولي تعلم بإجازة المالك، أنه سبب تام هذا يعلم بإجازة المالك، يعني إذا أجاز المالك كان العقد تاما، وإذا كان العقد تاما ترتبت آثار الملك عليه من حينه. من حين العقد، بعبارة أخرى أوضح، أن العقد سبب تام، وإذا تحقق السبب التام أثر أثره من النقل والانتقال. فلو فرض أنه لم يترتب عليه الأثر من حينه لزم أن لا يجب الوفاء به خاصة، يعني وحده، بل لا بد من انضمام شيء آخر. وهذا خلاف ما هو الظاهر من الآية الكريمة أوفوا بالعقود. إذا الظاهر من الآية الكريمة الوفاء بالعقد بما هو عقد من دون شيء آخر، فإذا لابد أن يكون العقد سببا تاما من دون أي شيء آخر دون سواه. هذا الوجه الأول في الاستدلال. الوجه الثاني أن معنى الإجازة المتأخرة من المالك هو رضاه لكن رضاه بأي شيء؟ رضاه بما أوقعه الفضولي. فالإجازة من المالك هي رضا بمضمون العقد، ومضمون العقد هو نقل العوضين من حين العقد لا من حين الإجازة. عقد، هذا الوجه الثاني، هذا واضح. إذا لم تكن الإجازة كاشف، بل إذا فرضناها ناقلة، فإننا لابد أن نلتزم بالنقل، والالتزام بكون الإجازة ناقلة مستلزم للقول بتأثير المعدوم في الموجود. المعدوم هو العقد حال الإجازة في الموجود، وهو الملكية أو الأثر. أي أثر؟ الأثر الذي نريد أن نرتبه، عفوا على العقد الآن. المعدوم هل يؤثر في الموجود؟ لا يعقل أن يؤثر المعدوم في الموجود، فاللازم أن نقول بأن الإجازة كاشفة ليست ناقلة. يعني حتى يكون العقد مؤثرا حال وقوعه بناء على القول بالكشف، لا بناء على القول بالنقل. متى يؤثر بالآثار؟ المؤثر في الآثار هو العقد حين وقوعه، وليس في الإجازة. هذا الدليل هو من فخر الدين في كتابه الإيضاح ذكره. الآن هل هذا الكلام وهذه الوجوه الثلاثة في الاستدلال على كون الإجازة كاشفة صحيح أم لا؟ بعد ذكر هذه الوجوه يرد، يبتدأ الشيخ الأعظم يرد وجها وجها من هذه الوجوه. فيبتدأ الوجه الأول، الوجه الأول الذي ذكروه دليلا على كون الإجازة كاشفة، قالوا بأن العقد سبب تام، وهكذا سبب تام. فيقول المصنف قدس سره أن العقد بنفسه ليس سببا تاما، بل هذا العقد مشروط برضا المالك اللي هو الإجازة. رضا المالك هو عبارة عن الإجازة، والإجازة لا تكشف عن رضا المالك السابق، عن الرضا السابق، خصوصا مع العلم بكراهة المالك أو تردده. فليس العقد سببا تاما حضوره من الفضولي، والإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا للعقد، بل حسب الفرض أن الرضا الذي هو الإجازة متأخر. نعم، الإجازة هنا تقوم مقام الرضا المقارن للعقد، لأن الرضا المقارن للعقد له مدخلية، مدخلية في السبب، مدخلية في العقد. ولكن لا معنى لحصول الأثر قبل الإجازة. فحسب الفرض تقولون أن الأثر يحصل قبل الإجازة حين وقوع العقد، نحن نقول لا معنى لحصول الأثر قبل الإجازة التي قامت مقام الرضا المقارن. وعلى هذا نقول وحيث لا رضا، لأن الإجازة متأخرة وهي رضا، رضا مقارن، حيث لا رضا قامت الإجازة مقامه، فما لم يحصل قائم مقام المؤثرا. لما؟ لأن وليس كامل السبب، العقد بعض السبب، ولكن ربما يستدل بدليل آخر على كون الإجازة كاشفة، بأن العقد الفضولي جامع لجميع الشروط المعتبرة في العقود، الشروط المعتبرة في يعني تم الأجزاء والشراطها، الشروط المعتبرة مثل العربية الماضوية وهكذا تقديم الإجابة على القبول، غاية ما هنالك رضا المالك مفقود، إلا رضا المالك، إلا رضا المالك. فإذا أجاز المالك لاحقا فمعناه هو راضي، راضي، وإذا كان راضيا معناه أثر العقد ويحصل الأثر من حين العقد لا من حين الإجازة. يقول الشيخ هذا فاسد جدا، بل هذا يظهر جوابه مما تقدم، هذا الدليل فاسد جدا. لأنه يبدو من هذا القول أن رضا المالك من جملة شروط العقد، رضا المالك من جملة شروط العقد، وحسب الفرض الإجازة هي كاشفة مو هيك، وهي رضا مو هيك، الرضا هي الإجازة نفسها، فكيف تكون الإجازة كاشفة عن وجود المشروط؟ الإجازة هي شرط لأنها رضا، ها؟ فكيف تكون كاشفة عن وجود المشروط اللي هو العقد التام، حسب فرضك أن هذا عقد الفضولي تام الشروط، فقبل الإجازة كيف يكون تام الشروط؟ بل هو ناقص الشروط حسب فرضك، حسب دليلك، فكيف يكون العقد التام الشروط قبل الإجازة؟ ليس تاما، فهذا الكلام فاسد. وهناك دعوة أخرى ووجه آخر ذكره الشيخ صاحب الجواهر قدس سره محمد حسن النجفي، إن شاء الله نأتي إذا وصلنا إليه نذكره في محله. نعم، القول في الإجازة والرد، الرد من قبل المالك، الإجازة من قبل المالك الأصيل والرد من قبل المالك الأصيل، يعني الإجازة شو الإجازة لما أوقعه الفضولي والرد لما أوقعه الفضولي. أما الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها، في حكمها يعني ماذا حكم الإجازة، يعني هل أنها كاشفة أم ناقلة، هذا الكلام هنا الحكم المقصود به، فيقع تارة في حكمها وشروطها، شروط هذه الإجازة، وأخرى يقع الكلام في المجيز يعني المالك، المالك المجيز، وثالثة تارة ثالثة في المجاز، في المجاز وهو العقد الذي أجازه المالك، المجاز هذا.
أما حكمها حكم الإجازة فقد اختلف القائلون بصحة الفضول بناء على القول بأن عقد الفضول صحيح بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقفها توقف الصحة على الإجازة على إجازة المال أنه إذا أجاز المالك صح العقد لكن هذه الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة وما هو الدليل عليه أنه على الإجازة في كونها كون الإجازة كاشفة كاشف الآن هو يبين لنا مع الكشف بمعنى أنه يحكم لكن يحكم من ناحية الشرع معقلا يحكم شرعا يعني بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه من حين وقوع العقد يعني يترتب النقل والانتقال من حين وقوع العقد لا من حين الإجازة فكأن الإجازة تكون مقارنة للعقد نعم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد هذا واحد أو هذا معنى الكشف أو ناقلة أو أن الإجازة ناقلة نعم بمعنى الآن يرى معنى الناقلة شو بمعنى ترتب آثار العقد من حينها من حين الإجازة حتى كأن العقد وقع حال الإجازة هنا اختلف على قوله هل الإجازة كاشفة أو ناقلة اختلفوا على قولين لأنه هذا على قولين جار مجرور متعلق بماذا متعلق باختلف نعم طبعا كما قلت الكشف على أقسام كشف محض كشف حقيقي سوف يأتي الكشف الحقيقي كشف حكمي إن شاء الله كلها تأتي فالأكثر طبعا هنا هاي احتمالات فالأكثر على الأول على أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن الإجازة ماذا كاشفة فالأكثر على الأول يعني على الكشف بناء على الكشف واستدل عليه كما عن جامع المقاصد وروضة جامع المقاصد للمحقق الثاني الروضة للشهيد الثاني روضة الدهية في شرح النمعة نعم بأن العقد أي عقد عقد الفضولي يعني العقد الذي أوقعه الفضولي وانتام في الملك لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود كيف يكون سببته لأن الظاهر من هذه الآية الكريمة الوفاء بالعقد بما هو عقد من دون أي شيء آخر من دون انضمام أي شيء آخر والعقد هكذا عقد الفضولي هكذا نعم وتمامه تمامية العقد نعم في الفضولي من أين يعلم إنما يعلم بالإجازة بالإجازة اللاحقة من قبل المالك فإذا أجاز يعني المالك تبين كونه كون العقد سببا تاما فوجب ترتب الملك عليه لكن من متى من حينه من حين العقد يترتب عليه آثار الملك النقل والانتقال وإلا يعني إذا لم يكن مترتبا عليه آثار النقد والانتقال آثاره إذا لم تترتب على العقد من حينه لزم ألا يكون الوفاء بالعقد خاصة إلا بد من انضمام شيء آخر مع العلم أن الآية ماذا بها شيء آخر قال أوفوا بالعقود ولم يقل أوفوا بالعقود مع شيء آخر نعم بالعقد خاصة به يعني بالعقد مع شيء آخر وهذا خلاف ما هو الظاهر والمراد من الآية الكريمة أوفوا بالعقود نعم وبأن الإجازة هذا الوجه الثاني هذا الوجه الثاني من الأدلة وبأن الإجازة يعني الإجازة أوقعه الفضولي فهي هذه الإجازة رضا بمضمونه يعني معنى إجازة المالك أن المالك راضي راض بما أوقعه الفضولي نعم رضا بمضمونه وليس هذا المضمون ما هو وليس
أي المضمون إلا نقل العوضين من حينه، من حين العقد لا بعد الإجازة، بل من حين العقد. هذا الوجه الثاني. وعن هذا الوجه الثالث أن نأتي، وعن فخر الدين في الإيضاح في كتابه الإيضاح الاحتجاج لهم القائلين بالكشف بأنها أي الإجازة لو لم تكن كاشفة، يعني لو فرضنا أن الإجازة ناقلة، إذا كنا بأن الإجازة ناقلة لابد أن نلتزم بشيء، يعني لابد من الالتزام بشيء، لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم وهو العقد وهو الأثر، تأثير المعدوم في الموجود ممكن؟ غير ممكن، لا يعقل أن يؤثر في الموجود، فلا بد أن نقول بأن الإجازة كاشفة حتى يكون العقد مؤثرا أثره الذي نرجوه منه، مؤثرا حين وقوعه لا حال الإجازة. نعم. ويرد على الوجه الأول. الآن يبتدئ الشيخ الأعظم برد هذه الوجوه الثلاثة. نعم. الوجه الأول هو أن العقد سبب تام، أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما، هذا الآن إن أريد بكون العقد سببا تاما كونه علة تامة للنقل، إذا صدر عن رضا المالك فهو مسلم صحيح. لكن هذا من يقول به؟ لم يتحقق أنه سبب تام. العقد ليس سبب تام، بل العقد زائدا رضا المقارن هما السبب التام، وهنا لم يكن رضا مقارن، بل حسب الفرض لرضا متأخر وهو الإجازة. نعم، فهو مسلم، لكن هذا غير متحقق، إلا أن بالإجازة، يعني الإجازة اللاحقة من قبل المالك، لا يعلن تمام ذلك السبب، ولا يتبين كونه كون العقد تاما حين الصدور من فضولي، إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا. المفروض أن الرضا في حين الرضا يعني رضا للعقد، الرضا هنا متأخر. غاية الأمر أن لازم صحة عقد الفضولي، نحن نقول بالصحة، لما نقول بصحة عقد الفضولي اللازم منها ما هو؟ كونها كون الإجازة قائمة مقام الرضا المقارن، هذا هو، فيكون لها يعني للإجازة التي قامت مقام الرضا المقارن مدخل في تمامية السبب، تمامية السبب هو العقد. نعم، كرضا المقارن، مبدأ الرضا المقارن الذي له المدخلية في السبب، كذلك الإجازة يكون لها مدخلية في السبب، فلا معنى لحصول الأثر قبلها، المفروض أنها متأخرة، كيف تؤثر قبل أن تنوجد؟ هي متأخرة، فقبل الإجازة لم يكن هناك. إذن العقد والرضا كلاهما سبب، كلاهما سبب، وبما أنه لا رضا قامت مقامه الإجازة، معناه هل يؤثر العقد؟ لأن الرضا متأخر وهو الإجازة، فهل يؤثر العقد؟ فكيف تقول أن العقد يؤثر من حينه؟ كيف تقول أن العقد يؤثر من حين وكر في هذا؟ رد هذا الوجه الأول، يظهر فساد، هذا دليل آخر، واقع من الفضول جامع لجميع الشروط، هذه الشروط جميعا الفضول كل هذه موجودة، هذه وكلها هذه الشروط بصيغة العربية وبصيغة الماضي، وتقدم الإيجاب أيضا مالك لم يحصل، معناه هو رضي بهذا العقد، رضي بما، وكلها كل الشروط حاصلة إلا رضا مالك، فإذا حصل هذا الرضا بالإجازة أثر العقد أثره، فيحصل لا من حين الإجازة، وهذا هو معنى الكشف. لكن الآن هو قوله فإنه إذا اعترف، هذا المستدل جملة الشروط من جملة الشروط، لأنه ماذا قال؟ قال إلا رضا مالك، معناه أن رضا جميلة أو جملة نفس الشيء من جميلة الشروط، يعني تصغير من جملة الشروط. فكيف رضا أو الإجازة، هو ذكر باعتبار الرضا، والرضا هو معناه الإجازة، فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط وهو العقد التام؟ المشروط هو العقد التام شروط، فكيف يؤثر فيه؟ نعم، قبل الرضا قبل حصول الرضا.